بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع باب جديد أو أبواب جديدة من هذا الكتاب ما يتعلق بالأدب مع الجار وحقوق الجار، ونحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام، هذا الدين العظيم الذي راعى حقوق الناس من حق الوالدين وحق الأرحام وحق الجيران، وهكذا تأتي حقوق في هذا الكتاب، حق الضيف، بل أن هذا الإسلام العظيم اعتنى أيضا بحقوق الحيوان، فإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، السكين هذه خليها حادة حتى ما تؤذي هذا الحيوان، من حق هذا الحيوان أن لا تعذبه أثناء الذبح. إسلام عظيم حتى في هذه الأمور، وإذا ذبحت لا تذبح هذه الذبيحة أمام أخواتها من الأغنام حتى لا تتأذى من هذا المنظر. هذا وجدت فيه الحديث الصحيحة، دين عظيم، فنحمد الله أن هدانا لهذا الدين، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين الإسلام، وأن يعيننا وإياكم على معرفة هذا الدين، تفقه في هذا الدين، كلما تعلمنا هذا الدين العظيم الإسلام في أصوله وفي عباداته ومعاملاته وفي الأخلاق والآداب، وأهم هذه الآداب ما يتعلق بالحقوق، حقوق الناس، فاعتنى الإسلام بهذه الحقوق، بل رتب أيضا على رتب حقوقا على غير المسلم، أيضا له حق، لهم حقوق إذا كانوا في من المعاهدين في بلاد الإسلام، لهم حقوق على المسلمين. هذا دين عظيم، لذلك نحرص على أن نتعلم هذا الدين، نحرص على مجالس العلم، نحرص على ملازمة العلماء وطلبة العلم حتى نتعلم، نقرأ عن هذا الدين، هذا الإسلام، الإسلام العظيم، حتى نحمل هذه الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا هذا الدين، علموه الناس حتى يعرفون هذا الدين، عظمة هذا الدين وسماحة هذا الدين العظيم، اليسر ورفع الحرج والآداب، الأخلاق، الرحمة، الرفق، كلها في ديننا في الإسلام. فعلينا أن نتعلم ونحرص على مجالس العلم حتى نعرف عظمة هذا الدين، وتقوى فينا محبة هذا الدين وتعظيم هذا الدين والعمل وتعلم هذا الدين ودعوة الناس إلى هذا الدين العظيم بكل ما فيه من عقيدة ومنهج ومعاملات وآداب وعبادات، دين شامل لجميع ما فيه مصلحة لهذا الإنسان، ودفع كل ما فيه مفسدة ومضرة على هذا الإنسان، فهو الدين العظيم الذي غفل عنه أكثر من في الأرض وهجروا هذا الدين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كما قال الله عز وجل: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هكذا، فنسأل الله عز وجل يجعلنا من هذه القلة ليس من الكثرة، من القلة التي تتمسك بهذا الدين، تتعلم هذا الإسلام، وتتأدب بآداب وأخلاق هذا الإسلام. لذلك ندخل الآن أبواب جديدة في هذا الكتاب، فيها حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق أيضا بحق من الحقوق الواجبة علينا، وهي حقوق الجيران، حق الجار. والله عز وجل جعل الإحسان إلى الجار في مرتبة الإيمان، في مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإحسان، لعظم عظم حق الجار، لأن الجيران بسبب الجوار قد يحصل بينهم بحكم التجاور، يحصل بين الجيران ما يوجب الوحشة والنزاع والاختلاف. والإحسان إلى الجار أمر زائد على المحبة، وإن كان لا يستلزم المحبة، ممكن أنت تحسن إلى جارك وأنت ما تحبه، بس تحسن إليه لأنك تؤدي حق هذا الجار، ولو هو قصر في حقه في حقك، فقد يحسن لجاره أو قريبه الذي يكرهه. لماذا؟ لأنك أنت مأمور بالإحسان إليهم، ولو هم أساءوا إليك أنت مأمور بالإحسان إليهم، فتحسن إلى الجيران وتصبر عليهم. بل تأتينا الأحاديث، صبرك على جارك من حقوقه، من حقوق هذا الجار، كف أذاك عن جارك هذا من الحقوق، الصبر على أذاه ولو أذاك تصبر عليه هذا من حقوق هذا الجار. هذا دين، دين عظيم. وقد يظن البعض أن إكرام الجار هو مجرد كف الأذى، هذا غير صحيح. إكرام الجار أيضا هو احتمال الأذى، لا مجرد كف الأذى. الإحسان إليه بالقول الحسن والسلام وطلاقة الوجه ومشاركته في أفراحه وأحزانه، حسن التفقد له، إذا غاب عنك فترة أطرق الباب اسأل عنه، وين فلان؟ إذا غاب سافر اسأل عن أولاده، يحتاجون شيء، هذه كلها حقوق. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، وهو يعلم به. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. والإسلام جعل الجار الصالح من السعادة، لذلك كثير من الناس الآن يريد أن ينتقل من بيته إلى بيت آخر، أو يريد يشتري بيت لكن ما يسأل عن الجار قبل أن يشتري، وهذا تقصير. اسأل أول، اختار الجار بعدين اختار الأرض أو البيت الذي تسكنه. لماذا؟ لأن الجار الصالح من السعادة، من السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، المرأة الصالحة، المسكن الواسع، الجار الصالح، والمركب الهنيء، مركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. حديث صحيح في صحيح ابن حبان، صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن 1033. هذه كلها حديث، وتأتينا في دروسنا من درسنا اليوم إلى الدروس القادمة حديث تبين لنا كيفية نتعامل، كيف يتعامل المسلم مع جيرانه، كيف يتأدب معهم. والصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله. شوف الآن المسلم لو يعتقد بأنه يصبر على جاره إذا أذاه، الله عز وجل يحبه، يحبه الله عز وجل إذا صبر على أذى جاره. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، ذكر منهم قال: والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، واحد منهم ينتقل إلى مكان ثاني ظعن، شوف ثلاثة يحبهم الله، الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ثلاثة يحبهم الله: الرجل يكون له جار يؤذيه جاره، يؤذيه فيصبر على أذى. شوف هنا صبر على أذى الجار سبب لمحبة الله، اصبر عليه، أما أنت تنتقل أو هو ينتقل إلى مكان آخر أو الموت يفرق بينكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم اصبر. أكثر الناس ما يصبرون، نسمع قصص تستغرب، أمور بسيطة تافهة، راح رفع قضية على جاره أو اشتكى أو راح مركز هذا لا يجوز، هذا مخالف، مخالف لهذه الشريعة، مخالف لأخلاق الإسلام، مخالف للأدب في التعامل مع الجيران. ومن الإحسان إلى الجار إذا طلب الإعانة وأنت تستطيع أعنه، وإذا طلب قرض وأنت تستطيع أقرضه، هذا من الإحسان له، وإذا مرض عده، وإذا دعاك للطعام أجبه، وإذا نسي الله ذكره. أحيانا يغفل الجار، يضعف، ما يصلي في صلاة الجماعة في المسجد، يضعف، اسأل عنه، ذكره بالله، ذكره بهذه الفرائض، هذا من حقوق الجار. وإذا ما تتبع جنازته، جاءت الأحاديث في ذلك. وإذا علمنا أن أذية الجار بأي نوع من الأذى من كبائر الذنوب، ليس من الصغائر، من الكبائر أذية الجار. قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، فلانة العابدة تصلي الليل وتتصدق وتصوم النهار، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بلسان. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. الحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك وفي السلسلة الصحيحة 190 في سلسلة الحديث الصحيحة. يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها. شوف أعمال صالحة كثيرة تعمل هذه المرأة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بس بلسانها تتكلم، ما سوى لسانها تتكلم وتسب وتشتم وتؤذي جيرانها، تجرح مشاعرهم، تسيء لهم بأي أنواع، بلسانها فقط. قال: هي في النار، ما نفعتها الصلاة والصدقة والصيام. لماذا؟ لأن أذية الجار من الكبائر، كثير من الناس يغفلون عن هذا، يتساهلون في هذه الأمور وهي من كبائر الذنوب. شوف كانت سبب لدخول النار، أذية الجار سبب لدخول النار، هذا دليل على أن أذية الجيران من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. إذن الجار في الإسلام، في ديننا، في ديننا شأنه عظيم وحقه كبير، وحفظ حق الجار من ديننا ومن إيماننا. هذه مقدمة لهذه الأحاديث، هذه الأبواب التي يأتي البخاري رحمه الله بالأحاديث ثابتة في الأدب مع الجيران وحقوق الجيران والوصية بالجيران ومن هو من الجيران أحق من غيره، حقوق كثيرة لابد أن نتعلمها ونعمل بها، نعمل بهذه الحقوق، نؤدي هذه الحقوق. الأمر ليس بالأمر البسيط، الأذية من الكبائر، الإحسان إلى الجار سبب لدخول الجنة، سبب لمحبة الله، الصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله. ذكرنا لكم بعض الأحاديث، تأتي أحاديث كثيرة نتعلم منها، أيضا أمور مهمة ودقيقة يغفل عنها كثير من المسلمين من فيما يتعلق بالجيران. نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الوصاة بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله شريكا في الإرث والمال مع الأقارب. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين من أصح الأحاديث. قال البخاري: باب الوصاية بالجار، يعني الوصية، ما جاء في الأحاديث فيها وصية بالجار، العناية بالجيران، الاهتمام بالجار، إعطاء الجار حقه، الصبر على أذاه، وصية، وصايا. ولأهمية هذا الأمر، جبريل عليه السلام رئيس الملائكة، أفضل الملائكة، الوحي، يذكر هذا كثيرا ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، يوصيه. ما زال، شوف، ما زال، كلمة ما زال يعني مستمر، مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، عشر، عشرين مرة، ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار، يوصيني بحفظ حقوق الجار، بحفظ، يوصيني، يأمرني بأمر الله عز وجل. جبريل ليس من عنده، بأمر الله عز وجل يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بحفظ حقوق الجيران. حتى ظننت أنه سيورثه، حتى اعتقدت اعتقاد جازم، خلاص الآن سيأتي، سيدخل الجار مع الورثة، مع الأقارب، الأب والأم والابن والبنت والزوجة، هذا اللي يرثون، يكون الجار من ضمن الورثة. ظننت، كاد أن يجعله من الورثة بأمر الله عز وجل. وهذا على يدل على أهمية أداء حقوق الجيران. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم، ثلاثة أشياء جاءت في هذا الحديث. الحديث الأول قلنا لكم متفق عليه، البخاري قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، مالك الإمام، الإمام مالك من رواة هذا الحديث، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة رضي الله عنها، عمرة بنت عبد الرحمن تروي عن عائشة، وعائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا حديث متفق عليه أيضا في الصحيحين، في الصحيحين، ويرويه البخاري هنا أيضا في كتاب الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا صدقة، هكذا اسمه، صدقة ابن الفضل المروزي، اسمه هكذا، صدقة ابن الفضل المروزي الحافظ الثقة، هكذا قالوا عنه شيخ البخاري، الحافظ الثقة. قال: أخبرنا ابن عيينة، سفيان بن عيينة الإمام، الإمام، إذا قيل عن واحد إمام خلاص ما يحتاج تقول ثقة وحافظ، لا لا، إمام يكفي، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام سفيان بن عيينة، الإمام سفيان الثوري، إمام يكفي، وصل القمة في العلم والتقوى والورع. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير، جبير بن مطعم الثقة المشهور، نافع بن جبير، نافع الثقة المشهور، عن أبي شريح الخزاعي، أبو شريح الكنية، اسمه خويلد بن عمرو، أبو شريح، لا يريد يعرف أسماء الرواة، أبو شريح الخزاعي اللي عنده عناية بعلم الرواة علم رواة الحديث ويفرق بين أبي شريح المدني وأبي شريح الخزاعي. أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. شوف، يعني إذن الإحسان من الجيران من الإيمان، الإحسان إلى الجار من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يحسن إلى جاره، يكف الإساءة عن الجار ويحسن إليه بكل أنواع الإحسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعطي الضيف حقه. ويأتي أبواب وحديث بعد فترة عن الجيران، عن الضيف وما هو حق الضيف وما هو الأدب في التعامل مع الضيف إذا نزل عندك. حقوق ذكرها الإسلام، آداب، كل هذه الحقوق والآداب تقوي الأخوة بين الناس وتزيل الخلافات والشحناء. إذا كل واحد قام بحقوق الآخر، حقوق الآخرين من الجيران ومن الأرحام ومن الضيوف ومن غيرهم، سادت المحبة في المجتمع وفي الوطن، وابتعد الناس عن الشحناء والعداوات، قلت القضايا بين الناس، قوية المحبة بين الناس، انتشر الحب والإخاء بين الناس. هذا يحث عليه الإسلام، هذا مطلوب. كل بلاد العالم تريد الأمان وتريد المحبة بين أفراد الشعب الواحد، وحسن الظن والإحسان والصبر والعفو وغيرها من الأخلاق، كل بلد تحتاج. وهذا الدرس من هذا الباب، وجود مثل هذه الأخلاق التي نتعلمها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتخلق بها ثم أيضا ننقلها للناس، يرون فينا هذه الأخلاق لأننا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه، تخلقنا بهذه الأخلاق، فالناس يتأثرون بمن استقام على السنة وعلى الدين. فعلينا أن نحرص على كل ما نتعلم شيء من هذه الآداب نبدأ نطبق، نعمل بما نتعلم. قال: وسيأتي الكلام عن إكرام الضيف في أبوابه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف، لو الناس التزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثر الكلام الآن في زمننا، في ناس ما يستطيع يسكتون، لازم يتكلم في كل شيء، شيء ما يعنيه يتكلم فيه ويتكلمون فيه. ليش؟ لضعف الإيمان. لأن لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر أما يقول خير أو يسكت. لا، ناس كل شيء يتكلموا فيه، كل شيء يأتيهم على الوسائل، انشر، انتبه، لا تنشر إلا الحق، إلا الخير، أو لا تنشر، لا تتكلم إلا بالخير، أو اسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. احفظ هذا اللسان، لا تتكلم في شيء ما يعنيك، لا تسأل في شيء ما يفيدك، لا تأخذ في مواضيع أنت لا تحتاج لها، لا في دين ولا في دنيا، لا تأخذ في مواضيع وتتكلم في أمور لا تحسب حساب ما يترتب على هذا الكلام من أفعال. خاصة في أيامنا هناك قوانين تحكم تصرفات الناس بسبب الإساءة، إساءة الناس لبعضهم البعض. فالواحد يعرف مثل هذه القوانين وهذه الأنظمة حتى يلتزم بها قبل أن يعرفها، يعرف ما في الإسلام أيضا. فلو عرف ما في الإسلام التزم، ما يحتاج إلى غيره. فلو الناس طبقوا هذه القاعدة، ليقل خيرا أو ليصمت، الآن من الآن خرجنا من الدرس خلاص، أنا ليقل خيرا أو ليصمت، أما أتكلم بخير أو اسكت لا تكلم، خلى الناس يتكلمون، إذا تكلموا في الشر لا تتكلم معهم، وإذا بتنطق كلمة إذا ما فيها خير لا تسكت ليصمت. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على قوة إيمانك، فليقول خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الإيمان الكامل فليقول خيرا أو ليصمت. تكلم في الخير، انشر الشيء الخير، لا تتكلم في شيء لا يعنيك أو فيه شر لك أو لوطنك أو لأسرتك أو لسمعتك، لا تتكلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
نعم، شوف هذا حديث أيضا صحيح يذكره البخاري هنا في الأدب المفرد، ويرويه أيضا الإمام أحمد في المسند، والبيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان، فهو حديث صحيح فيه تحذير عظيم من أذى الجار. شوف الآن الإنسان ممكن يرتكب هذه الكبيرة السرقة، لكن تسرق من جارك لا، عشرة أضعاف الذنب، كأنك سرقت عشر بيوت وانت سرقت بيت جارك، لك عليك إثم سرقت عشر بيوت. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر، شوف أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأن الجار المفروض يكون يعني أسلم الناس من شرك ويأمن منك ولا يتوقع الشر منك، معاه في جاره، جارك تراه في الليل أو في النهار، تسمع صوت أولاده وأنت في بيتك جارك، فلا بد يكون فيه ثقة، لا بد يكون فيه حفظ لعرضه ولماله وأداء الحق، تشعر بالأمان من جارك. لكن أنك تسرق جارك أو تخون جارك أو تطلع إلى أهل بيته من بيتك، وسيأتي أيضا في مسألة الزنا أيضا أشد في نفس الحديث: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. شوف نفس الشيء، وقص على ذلك كل كبيرة من الكبائر عشر مرات بسبب أنك قصرت في حق هذا الجار، آذيت هذا الجار، انتهكت حرمة هذا الجار في ماله بالسرقة وفي عرضه بالزنا بأهله، بزوجته، بابنته، بعمته، بخال، بأهله. إذن الذنب مضاعف، مما يدل على أن الإنسان يحرص، يحرص جدا، أن الذنب مضاعف في هذه الذنوب، وهكذا الأجر أيضا مضاعف إذا أحسنت إليه، إذا أحسنت إليه وأعطيته من الزكاة، الزكاة إذا كان فقير لك أجر أكثر مما تعطي غيره من غير الجيران. إذن في الإحسان يضاعف لك الأجر، وفي الإساءة والمعصية يضاعف الذنب عشر مرات. هذا حديث عظيم، وهو حديث صحيح مثل ما أخبرنا. قال البخاري: بابه حق الجار، يعني من حقوق الجار أن لا تسيء إليه بزنا أو سرقة أو خيانة أو غيرها. قال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد، أبو الحسن ثقة رضي، قال حدثنا محمد بن فضيل، أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي، أبو ظبي الكلاعي ثقة قال سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه الصحابي الشجاع المقداد بن الأسود، لأن اللي يعرف الصحابة ويسمع اسم واحد منهم يتذكر صفة، يتذكر خلق، يتذكر أن هذا الصحابي متميز عن غيره. يوم تذكر مثلا أبو بكر الصديق على طول يخطر في بالك فضائل أبي بكر وفضل أبي بكر وكذا وكذا، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن، تفرح بسيرة الصحابي. ويوم تسمع عن مقداد بن الأسود وتعرف أنه من أشجع الصحابة، بل عده عمر بن الخطاب كألف مقاتل لما طلبوا تزويده بمقاتلين وهم في الفتوحات، أرسل لهم المقداد بن الأسود قال هذا عن ألف مقاتل، هو المقداد بن الأسود واحد عن ألف. شوف شجاع قوي. يروي لنا هذا الحديث يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كلام الصحابة يقوي محبة الصحابة ويذكرنا بهم، لأنهم هم قدوتنا، هم أسوتنا، هم الذين فهموا هذا الدين، فنحبهم لأننا نحب هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحبهم، صحبوه، ووصانا صلى الله عليه وسلم بحبهم ونهانا عن الإساءة إليهم، فنحبهم. لذلك من أفضل الأبواب في كتب السنة والكتب في السنة فيما يتعلق بفضائل الصحابة يقوى الإيمان. سبحان الله، هذا الذي جربناه أثناء مجالس العلم. ويأتي في بعد إجازة العيد كتاب فضائل الصحابة في درس الأحد، شرح مختصر البخاري، أول كتاب فضائل الصحابة في صحيح البخاري، تجدون هناك كم هذا الإيمان يرتفع عندما نسمع سير الصحابة وتراجمهم. فهذا المقداد الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عن الزنا، أكيد يريد يعلمهم صلى الله عليه وسلم، يريد يعرف منهم ماذا يعرفون عن الزنا، هل هو أمر هين ولا أمر كبير من الأشياء العظيمة. قالوا حرام، حرام، حرمه الله ورسوله، عندهم علم، جاءت الآيات وحفظوها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، لكن يسألهم حتى يعلمهم. سأل أصحابه عن الزنا قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، نعرف هذا يا رسول الله. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر، يعني في الإثم أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام، حرمها الله ورسوله. فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه في الإثم من أن يسرق من بيت جاره، من أن يسرق من بيت جاره. فيه تحذير عظيم من أذى الجار بأي فعل وقول، وأن من حق الجار أن لا يخونه في ماله أو في أهله. وفيه أن الزنا والسرقة درجات أيضا في هذا الحديث. شوف الزنا والسرقة درجات، كلها كبائر، فالمعاصي درجات، هذه معصية مثلا من الصغائر ما أتى فيها لعن ولا فيها وعيد بالنار ولا فيها غضب من الله ولا فيها، صغيرة من الصغائر. لكن حتى الصغائر ذنوب أيضا درجات، كذلك الكبائر أيضا، حتى نفس الكبيرة درجات. شوف هي كبيرة الزنا من كبائر الذنوب، لكن الزنا بالجار أكبر من الزنا في عشر من النسوة، عشر مرات. فالزنا أيضا درجات وكبيرة لكن درجات، يعني في الإثم ممكن هنا ملايين السيئات، هناك مليارات السيئات ونفس نفس الذنب، لكن ما جاء في وقت أو في حالة هنا في تعظيم لحق الجار، فيها أن الجار هذا يأمن منك لأنك جاره، المفروض أنت تحافظ على عرضه وماله، تحفظ عرضه وماله، هذا المفروض. لكن تخونه لا، يضاعف عليك الذنب 10 مرات في السرقة وفي الزنا وفي غيرها. هذه أمور لابد تكون عنا ننتبه لها ونعرف أن هذه حقوق، ونعرف أن هذه كبائر ومسؤولية أمام الله عز وجل. هذه الأحاديث الثلاثة اللي أخذناها الآن ومع المقدمة بيّنت لنا الآن عظم حق الجار. لابد نعتني من الآن، ننتبه، لما كان منتبه أول الآن ينتبه. الأمر عظيم، ليس أمر بسيط، تأتي أشياء أيضا أخرى لابد تفعلها مع جارك من حقوقه. هذا الدين، هذا من الدين، جينا للمسجد هنا نتعلم الدين، هذا من الدين الآن نتعلمه، نطبق هذا الدين، أما يكون هذا العلم حجة لنا أو حجة علينا يوم القيامة. نعم.
باب يبدأ التجارة. حدثنا محمد بن منهان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوافده.
نعم، كأن البخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث الرابع كالحديث الأول نفس اللفظ، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، نفس اللفظ. وأعاده البخاري هنا لأن هناك باب الوصاية بالجار، يوصيني بالجار، الدليل واضح، وجه استدلال البخاري أو لماذا وضع البخاري هذا الحديث يوصيني بالجار تحت باب الوصاية بالجار واضح. هنا قال باب يبدأ بالجار. من فقه البخاري رحمه الله أنه استخرج حكم شرعي من هذا نفس الحديث، ما زال جبريل يوصيني. إذن جبريل عليه السلام من عنايته وكثرة وصيته بالجار يدل على أن الجار مقدم على غيره، مقدم على غيره، فجارك الأول مقدم على جارك الثاني، وجارك الثاني مقدم على جارك الثالث في الإحسان، وفي أكيد مقدم عليه. هو فهم البخاري واستنبط، كما أن كذلك الورثة أيضا درجات، فالتوريث أيضا أولى من غيره إذا تعلق بالوريث، فالجار أيضا مقدم على غيره بعد الورثة. شوف فهم البخاري، حتى ظننت أنه سيورثه، إذن حق الجار بعد حق الأقارب مباشرة يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن جبريل عليه السلام كاد أن يجعله من الورثة، يعني وراهم مباشرة، فإذا حق الجار بعد حق الورثة، بعد حق الأرحام، بعد حق الأرحام، بعد حق الأرحام. لذلك البخاري جاء وصايا بالجار بعد أن انتهى من الكلام عن الأرحام، حقوق الأرحام بعد حقوق الوالدين، تكلم عن حقوق الأرحام وحقوق الأولاد في الحديث السابقة، في 100 حديث سابق، فبدأ الحديث 101 عن الجار. فهنا باب يبدأ بالجار، إذن بعد الأرحام يأتي حق الجار مقدم على حق الضيف، حق الآخرين، حقوق التي ستأتي في حديث هذا الباب. إذن الجار مقدم على من سواه بالبر والإحسان، بعد بر الوالدين والأرحام يأتي بر الجار، الإحسان إلى الجار، هذا معنى باب يبدأ بالجار، يعني بعد الوالدين والأرحام من الحقوق في أولوية على غيره الجار. وهذا الحديث هو الحديث الأول في درسنا اليوم، والآن هو نفس الحديث شرحناه لكن نأخذ من السند. قال البخاري طبعا هو حديث متفق عليه كما مر في الصحيحين. قال البخاري حدثنا محمد ابن بنهال قال، طبعا البخاري أتى بالحديث بسند آخر حتى يعطينا فوائد حديثية في إسنادية البخاري رحمه الله. حدثنا محمد بن منهال شيخ البخاري تميمي حافظ الثقة، محمد بن منهال تميمي قال حدثنا يزيد بن زريع، أحيانا يأتي أقول حدثنا أبو معاوية، هو نفسه يزيد بن زريع كان متقنا حافظا يزيد بن زريع. قال حدثنا عمر بن محمد، عمر بن محمد هذا حفيد بن عمر جده عبد الله بن عمر بن الخطاب، فعمر عبد الله بن عمر ابنه محمد هذا عمر أيضا، عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر. شوف استند، إذن الراوي هو عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث، فعمر يروي عن أبيه محمد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن الجار مقدم على غيره بعد الورثة. نعم.
محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم، شوف فهم الصحابة للإسلام. غض النظر لو كان الجار غير مسلم له حق، تعطيه حقه كجار أولا ولو كان يهوديا. شوف الحديث هذا فهم الصحابة، علماء الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص علماء الصحابة، هو حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد، سندان هنا سفيان بن عيينة يروي عن داود بن شابور وأبو إسماعيل يروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه للخادم، يقول له يسأل الخادم لأنه قال اذبح الشاة وزع، فيسأل الآن الخادم هذا أهديت لجارنا اليهودي، أعطيت شيئا من لحم الشاة لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. شوف مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالدليل، يأتي بالدليل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. استدل بهذا الحديث على أن لابد من إحسان للجار ولو كان غير مسلم، فالإحسان إلى الجار غير المسلم أيضا هذه من الحقوق. وأيضا في الحديث فائدة وهي أنه استحباب الهدية بين الجيران، أهديت لجارنا يهديه لحم، يهديه فواكه، يهدي أي هدية من الهدايا مناسبة أو غير مناسبة، الهدية أثرها عظيم في تقوية المحبة. تهادوا تحابوا في الحديث، فالهدية للجار وين الآن الناس؟ نسأل الله وإياكم العافية والعمل بأخلاق وأداب الإسلام، الهدية ولو كانت هذه يفرح الجار، تقوي المحبة بين الجيران ولو كان غير مسلم له حق، له حق من الإحسان. نعم.
قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثه.
نفس الحديث البخاري يعيده، طبعا يعيده كلفظ لكن كفوائد إسنادية في الإسناد ما نتكلم عنها لأن درسنا درس فقط لبيان الآداب والأخلاق من الأحاديث، لكن في فوائد إسنادية في الإسناد نفسه، ولا نفس الحديث في الصحيحين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ثقة ثقة قال سمعت يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري يقول حدثني أبو بكر، أبو بكر بن محمد، أن عمرة حدثته، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نفس الحديث السابق. من الفوائد الإسنادية شيخ آخر للبخاري، وهناك قال يحيى أخبرني، ولكن هنا قال حدثني أبو بكر. فوائد إسنادية ما نريد نتكلم عنها لأنها هي اختصاص طلبة علم. سابقا قال أبو بكر عن، وهنا قال حدثته عمرة، يعني فوائد إسنادية جاء بها هنا، والحديث شرحناه، وتحت نفس الباب باب يبدأ بالجار، مما يدل هذا الحديث على أن حق الجار يأتي بعد حق الوالدين وحق الأرحام. نجيب على بعض الأسئلة، هل من يسرق أخاه أعظم من أن يسرق جاره؟ لا شك. ليش؟ لأن حق الأرحام مقدم على حق الجار. فعندنا الآن فيه ترتيب في الحقوق، أول حق من البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين حق الوالدين الأم الأب، بعدين حقوق الأرحام الجد والجدة والأخت والأخ، هذا السؤال عن الأخ، والعم والعمة والخال والخالة، هذه لهم الأرحام، وغيرهم أيضا الأرحام من الدرجة الثانية، ابن العم ابن الخال ابن الأخت ابن الابن، أرحام أقارب لكن من الدرجة الثانية. ثم يأتي الجار، فلا شك أن السرقة من الأخ معظمة أكثر من السرقة من الجار. أهل الرحمة امرأة صالحة تقول أن جارتها مهملة لبيتها بسبب كثرة خروجها من المنزل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما علاقتك هي مهملة أنت عندك البيت بيتك أنت، ليش تتكلم عن جارتها وأنها مهملة؟ هل تعتبر من الأذية؟ غيبة إذا اغتابتها أمام الناس، هي غيبة وأذية للجارة هذه، ولو كانت هذه الجارة مثل ما ذكرت مهملة لبيتها مقصرة في حقوق أداء، لا تكلم عنها، ما يجوز غيبة، لأن لو سمعتها تزعل منها، تتأذى من هذا الكلام، هذا النقد، هذا الكلام أمام الناس. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه أخوك المسلم هذا غيبة، فأكيد تكره هذا. ماذا عليها أن تعمل؟ إذا كانت ناصحة تذهب تزورها، تأخذ معها هدية وتزورها وتنصحها فيما بينها، لكن لا تغتابها أمام النساء، هذه غيبة، هي إساءة للجار، إساءة للجارة. الحد أو المقياس لمن هو جار، يعني كم بيت حولك؟ ويأتي إن شاء الله في الأحاديث على اليمين وعلى اليسار أو في الخلف. ماذا لو كان الجار عنده فسق أو بدع، لا يصلي في المسجد أو غير مسلم؟ هذا عدة أسئلة يأتي الجواب عنها، بل أجبنا على بعض ما في هذا السؤال، هي 5-6 أسئلة في سؤال واحد. فالجار مثل ما أشرنا، الأول أحق من الثاني على يمينك أو عن شمالك، أول جار على يمينك مثل أول جار على يسارك نفس الحق، أول جار خلف بيتك نفس الحق، لأنهم أول، هذا أول وهذا أول وهذاك أول، والذي أمامك أيضا كلهم أول جار نفس المرتبة، الثاني البيت الثاني، الثالث البيت الثالث، وهكذا إلى 40 ذكروا، سيأتي الكلام عنه في أولوية للجيران. عندك شيء مثلا أكل يكفي لجار واحد، تعطي الأول، جارك الأول أجرك أكثر، أجرك أكثر مما تعطي جارك الثاني، إلا إذا كان هذا جار غني الثاني جار فقير، فيه فقه يحتاج منك حتى تعرف كم أو الأجر الأكثر يحتاج منك فقه، تعرف جيرانك حتى تعرف كيف تحسن إليهم. إذا كان جارك عنده بدعة أو فسق لا، ليس معناه ما تعطيه حقه، لا أعطيه حقه، ومن حقوقه تصبر عليه، من حقوقه تنصحه، من حقوقه أيضا تحفظ عرضه. إذا كان كافر تهديه هدية كما فعل عبد الله بن عمرو مع اليهودي تحسن إليه. فكيف إذا كان مسلم عاصي أو فاسق أو عنده شيء من البدع؟ فإذا أدي الحق ولو كان جارك فاسق أو غيره. هل يجب زيارة الجار مع أن ذلك يؤدي إلى مجالس فيها غيبة؟ انتبه، زور جارك تسلم عليه، لكن إذا عرفت إذا زرته هو مثلا بيسب الدين مثلا أو بيتكلم في الناس أو بيتسبب لك مضرة، خلاص أنت معذور لا تزوره إذا تتضرر من زيارته. هذه قواعد الشرع تضبطها، تضبط مثل هذه المسائل. أنت واجب عليك تؤدي الجار، من تحسن إليه، من الإحسان إليه زيارته، لكن إذا ترى أن زيارته تضرك أو تتسبب لك بإثم ما تستطيع تنكر، عنده منكرات لا تزوره، لكن أعطيه حقه، لا تؤذيه، لا تشتمه، أحسن إليه بقدر ما تستطيع، ولو كان في مجلسه هذا أنت هجر المجلس، لكن لا تهجر الجار، أحسن إليه، أدي الحقوق التي أوجبها الشرع عليك. يقول زيارة بعض الجيران تتسبب في مشاكل أسرية، نفس الكلام، إذا تسبب أترك، أبعد، أبعد قدر ما تستطيع عن الجار المؤذي، هذا من الشقاء. ذكرنا لكم الحديث أربعة من السعادة وأربعة من الشقاء، بالفعل أربعة هذه صدق من الشقاء، يعني الجار السيء ما تتأمن، ما تأمن، ما تسكر بيبانك، تخاف على مالك، على عرضك، مؤذي. في جيران عافانا الله هكذا مؤذين، هذا من الشقاء، أنت الله ابتلاك بهذا الجار، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فمن حقه عليك تصبر عليه وانتبه واحذر منه إذا كان مؤذي، جار سيء بلوى من الشقاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشقاء.
إذا لم يكن، انتهينا من هذا سؤالين من الدرس الماضي، إذا لم يكن والدان سبب في تعلم الولد القرآن، هذا في درس ثاني يتعلم درس الترغيب والترهيب، هل الرحمة التي أنزلها الله إلى الأرض تنتهي؟ ماذا يحصل له؟ إيه كان الكلام عن الرحمة في الأسبوع الماضي، وأن الله عز وجل في الحديث جعل الله الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحد، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. شرحنا هذا السؤال يتعلق بالسؤال بآخر حديث في درسنا الماضي، هل الرحمة التي أنزلها الله إلى الأرض ستنتهي أو ماذا يحصل لها؟ لا لا تنتهي، جاء في صحيح الإمام مسلم حتى يضم هذه الرحمة مع 99، فتكون يوم القيامة 100 رحمة، يعني في 99 أمسكها عنده سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة أيضا تنتقل مع 99 فتكون يوم القيامة 100 رحمة في صحيح الإمام مسلم. فجواب سؤال طيب، سؤال جيد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. نعم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.